بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا ولا نزال نتكلم كما تعلمون عن أخلاق التعامل مع الذات، أي أخلاق الإنسان الشخصية التي يتعامل فيها الإنسان مع ذاته ونفسه. وقد قلنا إن مجموع هذه الأخلاق الشخصية يتجمع في ثلاث ركائز. الركيزة الأولى الابتعاد عن الهوى والتمسك بالحق. الركيزة الثانية التحلي بالصبر. والركيزة الثالثة، وهي التي انتهينا إليها وسنعالجها ونتحدث عنها في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، هي التحلي بالتواضع، أي أن يقف الإنسان عند الحدود التي يعلم أن ذاته واقفة بالفعل وبالفطرة عندها، فلا يتسامى إلى ما وراء حدود إمكاناته، ولا يتمطى إلى ادعاء شيء لا يدخل في مكنته. هذا المعنى من أقدس معاني الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يدركها الإنسان ويتعامل مع ذاته على أساسها. ونقيض هذه الضعف أو هذا التواضع، أي إيقاف الإنسان نفسه عند حدودها، هو الذي يسمى الكبر. فالركيزة الثالثة التي نتحدث عنها هي أن يتحرر الإنسان من كبره. وهنالك فرق بين كلمتي الكبر والتكبر أيها الإخوة. أما الكبر فهو عبارة عن صفة نفسية كامنة في الطبع، أن يتسامى الإنسان في نفسه وأن يشرئب إلى ما وراء إمكاناته وطاقاته، سواء تجلى ذلك في سلوك أو لم يتجلى، هذا هو الكبر. أما التكبر فهو عبارة عن السلوك الذي يندفع إليه الإنسان بسائق هذه الطبيعة الخفية لديه. فالكبر إذن طبع خفي، والتكبر السلوك العملي الذي يأتي بسائق هذا الطبع. والحقيقة أننا نتحدث الآن عن الكبر، أي عن الصفة النفسية الكامنة في كيان بعض الناس، والتي يزهى بسببها الإنسان بنفسه ويتسامى بها على الأقران ويتسامى بها على الآخرين. هذا الكبر أيها الإخوة من أخطر الطباع التي حذر منها كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد استعرضت فيما أذكر كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، فما رأيته يحذر من المعاصي تحذيره من الكبر، بل ما رأيته يضع شيئا من المعاصي التي قد يبتلى بها الإنسان في نطاق الخطورة التي يضع البيان الإلهي الكبر فيه. بل إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر المعصية في آية من كتابه إلا وذكر العاصي من خلال ذلك برحمته. أما التكبر أو الكبر الذي نتحدث عنه، فإن الله سبحانه وتعالى ما يذكر الكبر إلا ويتوعد أصحابه عليه، وما يتحدث عن هذه الصفة إلا ويعلن ببيان واضح أن أصحابها مقطوعون عن رحمة الله عز وجل، وأنهم بعيدون عن السعادة وإن تراءت لهم مظاهرها وصورها. ولأستعرض معكم طائفة من الآيات التي يحذر الله عز وجل فيها من الكبر، والتي يضع البيان الإلهي الكبر فيها في نطاق من الخطورة لا يكاد أو ما يكاد أحدنا أن يتصور حدوده وأبعاده. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، والجمل معروف في سم الخياط أي في ثقب المخيط، كناية عن استحالة ذلك، وكناية بشكل محسوس أن هؤلاء الناس قد حرموا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الإخوة معي إلى قول الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لم يقل إن الذين يعرضون عن عبادتي أو الذين ينسون القيام بواجباتي، بل قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولننظر إلى قوله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والطبع على القلب إنما يعني تغليف القلب بما سماه الله عز وجل الرام، فيقسو من ذلك القلب بعد لين، ولا تعود تعمل فيه النصيحة، ولا يمكن أن يؤثر فيه وعظ ولا إرشاد، ولا يمكن أن يخترق هذا القلب أي بيان أي تخويف ولا تحذير ولا استثارة لعواطف. وانظروا إلى قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا أي تكذيب استكبار، وكانوا عنها معرضين. وتعالوا نصغي معا إلى ما يقوله الله عز وجل عن واحد من نماذج الكبر على الأرض، ألا وهو قارون الذي كان ذا قرابة من موسى عليه الصلاة والسلام، فلم تنفعه قرابته لما أذكره الكبر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى أن قال بعد ذلك: فخسفنا به الأرض فلم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا الحديث عن قارون إنما هو تصوير للكبر وخطورته، وتصوير لما يفعله الكبر لصاحبه، إذ يمسخ إنسانيته ويخرج منه في مكان المعنى الإنساني وحشا لا يستطيع أن يتمطى إلى الخيال الذي يجنح إليه من القوة والمكانة والعظمة، لأن الإنسان لم يتسامى فوق حده، ولا يستطيع أن يعود أيضا عن طريق الرشد إلى إنسانيته فيبقى بين هذا وذاك شبحا لا خير منه ولا فائدة، ولا يمكن أن يتحول إلا إلى كائن يبرم على نفسه نيران الشقاء وعوامله. لا أريد أن أستعرض معكم مزيدا من الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن خطورة الكبر، وكيف أن المتكبر مقطوع الصلة عن رحمة الله عز وجل، فهذا الذي تلوناه فيما أعتقد كاف. ولكن تعالوا نتساءل، ما الحكمة أيها الإخوة من أن الله عز وجل لم يضع المعاصي التي قد يرتكبها أحدنا في دائرة الخطورة قط، بل ما ذكر بالمعاصي التي نهى الله عنها إلا وذكر بالرحمة التي سيلاحق الله العاصي بها، في حين أنه ما تحدث عن الكبر إلا وأعلم من خلال كلام يتراءى فيه معنى الغضب وتتراءى فيه ظاهرة السطوة من الله عز وجل، إلا ويعلن البيان الإلهي أن هذا المتكبر مقطوع الصلة عن الله عز وجل. وتأتي السنة لتعزز هذا الكلام ولتؤكده. انظروا إلى هذا الحديث الصحيح إذ يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي الكبر أن يرد الإنسان الحق ويتعالى عليه بعد أن يعرف أنه حق، والكبر هو أن يسيء إلى الناس ويتباهى عليه ويتسامى فوقهم ولا يعطيهم حقوقه، هذا هو الكبر. الكبر كما قلنا طبيعة نفسية، ولكنها تنتج آثارا سيئة من السلوك. ما السبب أيها الإخوة؟ أعود فأتساءل معكم، ما السبب في أن الله عز وجل جعل الكبر والكبر وحده الخطر الأكبر في حياة الإنسان؟ السبب أن الإنسان مهما جنح إلى انحراف ومهما ابتعد عن الطاعة وأوغل في المعاصي، فإنه بهذا التصرف لا يخرج عن كينونته الإنسانية ولا يخرج عن طبعه، بل لعله يمارس من خلال ذلك طبعه، لأن الله عز وجل قال: وخلق الإنسان ضعيفا، وارتكاب المعاصي مظهر من مظاهر الضعف. أما الكبر الذي قد يتصف به الإنسان فهو ذاك الذي يخرج الإنسان عن دائرة إنسانيته، بالكبر يحاول الإنسان أن يتمطى إلى مستوى الربوبية، بالكبر يحاول الإنسان أن يخرج من دائرة عبوديته لله عز وجل. الإنسان المتكبر أيها الإخوة يعلن بلسان حاله أنه يضيق ذرعا بصفة العبودية ومقوماتها، وأنه لا يرضى لنفسه هذه العبودية، إن هو إلا رب أو هو في مستوى رب، وهو القادر وهو المتحكم وهو القوي وهو الذي يتمتع من القدرات بما يشاء، كما قال قارون وقد نصحه قومه: إنما أوتيته على علم عندي، أي أوتيت كل هذا لأنني المستحق، لأنني أعلم أنني مستحق لهذا. فالمتكبر بكبره يحاول أن يخرج نفسه من ساحة إنسانيته ومن مستوى عبوديته لله عز وجل، ويحاول أن يعلن إن بلسان مقاله أو بلسان حاله أنه ليس عبدا وإنما هو رب، حتى لو لم يسمي نفسه ربا، إلا أن تصوره لامتلاكه زمام أمره ولامتلاكه مقومات الحرية في كيانه يجعله ينطق بلسان الحال أنه في مستوى الربوبية، وأن أحدا لا يستطيع أن ينال منه أي منال. هذا هو الذي يهلك الإنسان. بينما المعاصي إذا خلت من الكبر فإنها مظهر لضعف الإنسان. تخيلوا وتصوروا أيها السادة والسيدات أن أحدنا إذا تحرر من كبره واستسلم لطبيعة الضعة والتواضع في كيانه ثم ارتكب معصية من المعاصي، فإن معصيته هذه تحمله على التذلل، تحمله على الضراعة بين يدي الله عز وجل، تحمله على الخجل من الله عز وجل. ذلك لأنه لا يوجد حجاب من الكبر بينه وبين ربه عز وجل، فهو يعلم ربوبية الله بمقدار ما يعلم عبودية نفسه، وارتكب معصية بسائق ضعف، بسائق شهوة تغلبت عليه. هذه الحالة من شعوره بالعبودية مع ضعفه الذي ساقه إلى تلك المعصية تجعل فؤاده مليئا بالخوف من الله، تجعل فؤاده مليئا بالخجل من الله عز وجل، وتجعله يجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالضراعة والتوبة والذل. والله سبحانه وتعالى هو القائل: ألم تر أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ وهو القائل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. ولذلك فإن المعصية لا تضر صاحبها إن لم يكن السائق إليها كبرا، بل إن هذه المعصية ستضرم نيرانا من الندامة بين جوانحه، ولسوف تسوقه هذه النيران الكاوية إلى رحاب مولاه وخالقه، ولسوف يقول مع ذلك القائل: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. أما ذاك المستكبر، أما ذاك الذي يتصور أنه حرا لا يحجم حريته أحد، وأنه القادر فلا يستطيع أن ينال من قدرته أحد، وأنه الغني فلا يستطيع أن يخدش من غناه أحد من الناس، ويتصرف في الكون من منطلق هذا التصور، فإنه عندما يعصي لا يعصي بسائق ضعف، وإنما يعصي بسائق فلسفة وبسائق قرار من عنده. ولذلك لو أن إنسانا جاء فنصحه فلسوف يشعر بالجرح قد أصيب بكرامته من جراء هذا النصح. هذا هو السبب أيها الإخوة في أن الله عز وجل أعلن أكثر من مرة في محكم تبيانه أن الإنسان الذي طفح الكبر طبعا في كيانه مقطوع عن رحمة الله عز وجل، ملعون بعيد كل البعد عن حمى رب العالمين وإكرامه، حتى ولو لم يرتكب معصية. وما أكثر الطائعين الذين يستكبرون بطغيانهم، وما أكثر العاصين الذين تسوقهم معاصيهم إلى التذلل والضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السبب. لكن بقي أن نجيب عن سؤال قد يخطر في البال: إذا كان التكبر أو كان الكبر طبعا مرذولا كما نقول، فلماذا وصف الله عز وجل ذاته بالكبرياء؟ إذا كان هذا الطبع سيئا فينبغي أن يكون سيئا حيثما وجد. لا أيها الإخوة، هذا تصور خاطئ، وإن واجهني به أكثر من مرة بعض الناس. ما السبب في أن الكبر طبع مرذول بالنسبة للإنسان؟ سبب ذلك أن الإنسان من خلال كبره يدعي ما ليس له، ويتمطى إلى ما لا يستطيع أن يبلغ شأوه. هذا هو السبب. لو أن الإنسان فعلا أوتي من القوة ومن الغنى ومن بسطة الجسم والعافية، وأوتي من الحرية ما يجعله يعتد بنفسه فلا يلقي بالا لأحد، لما كان الكبر طبعا مرذولا بالنسبة إليه، بل لكان ثوبا مفصلا على قدر كيانه. ولكن لما كان الإنسان على النقيض من هذا، هو ضعيف ويدعي لنفسه القوة، وهو فقير ويدعي لنفسه الغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو لا غيره الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لما ادعى لنفسه البطش والقوة وهو ليس كذلك، هو من الضعف بمكان، كان هذا الطبع مرذولا وكان يبعث على الاشمئزاز. وقد قلت مرة لكم إن القزم الذي يلبس ثياب المردة الطوال ينظر إليه الناس بسخرية واشمئزاز، هذا شأن الإنسان المتكبر. أما الله عز وجل فلا أتصور أن صفة من الصفات تليق به كصفة الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، هكذا يقول الله عز وجل، أي له وحده. ذلك لأن القوة حيثما ظهرت فمنبعها قوة الله، ولأن الإرادة المطلقة حيثما ظهرت فمنبعها إنما هي إرادة الله سبحانه وتعالى، ولأن الفاعلية في الكون مهما لاحت ومهما ظهرت هنا وهنا وهناك فمعينها إنما هي فاعلية الله عز وجل، ولأن البقاء ليس إلا لله، ولأن الدوام ليس إلا لله، ولأن الخير والشر ليس إلا بيد الله، كل ذلك من الله وإلى الله. إذن فسواء شئنا أو لم نشأ، الكبرياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل واصفا نفسه بهذه الصفات بحق: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وذكر صفة التكبر في نهايتها جميعا لكي نعلم أن الذي يتصف بالصفات السابقة جدير به أن يكون هو صاحب الكبرياء، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أترى إلى هذا الإله الذي يتصف بهذه الصفات أتكون الكبرياء صفة مبذولة في كيانه؟ لا. ولما كانت الكبرياء لله وحده، لأنه هو وحده صاحب هذه الصفات، فقد كان اتصاف الإنسان بها كالعملة الزائفة التي تفرض نفسها زورا وبهتانا في المجتمع. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. والآن أيها الإخوة، وقد تصورنا فيما أعلم خطورة الكبر، تصورنا خطورة الكبر خلقا لا يتفق مع واقع الإنسان وحقيقته، وتصورنا مآل الإنسان المتكبر إذ ينقطع عن دائرة رحمة الله التي هي تتسع لكل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. يحين لنا أن نتساءل عن العلاج الذي يمكن للإنسان المتكبر أن يعالج به نفسه. لو أن إنسانا قال لنا: أنا مبتلى بهذا الطبع، فأنا أشعر بالكبر يفيض به كياني، ما العلاج وكيف السبيل؟ العلاج بكلمتين مختصرتين قد نحتاج إلى أن نشرحهما هو التالي أيها الإخوة: أن يعلم الإنسان ذاته، ثم أن يعلم مولاه وخالقه. فأنا إذا وقفت أمام مرآة ذاتي وتبينت حقيقتي، سأعلم أنني كتلة ضعف، وأن القوة أبعد ما تكون مني، وأن الغنى أبعد ما يكون مني، وأن كل ما يمكن أن يكون من مقومات الكبرياء غريب عن كينونتي، فإن رأيت في نفسي مظهر غنى فهو ليس غناية، وإن رأيت في كياني مظهر قوة فهو ليس قوتي، وإن رأيت في كياني مظهر إرادة وإبداع وعلم ووعي فهو ليس نابعا من كياني. والدليل على ذلك ما يتعرض إليه الإنسان بحكم الاضطرار لا بحكم الاختيار. أنا اليوم معافا وغدا ربما أجد نفسي طريح الفراش، ربما أجد أعضائي التي أحركها كما أشاء قد وقعت في فالج وشلل. إنني أفكر الآن كما تلاحظون، وربما يأتي إلي صباح قريب أو بعيد وإذا بي قد جننت ولا أملك سبيلا إلى رشد. إنني أتمتع بمال وفير، وما أيسر أن يزهق المال ويذهب به سبب من الأسباب، وإذا بي إنسان فقير أتقمم الأمكنة التي فيها بقايا من أطعمة ونحو ذلك. كلها منا يعلم هذا. هذا شيء، هذا جزء من العلاج. الجزء الثاني من العلاج أيها الإخوة أن أعلم الإله الذي هو ربي وخالق. أتأمل وإذا بالقوة التي أتمتع بها آتية من لدن، وإذا بالغنى الذي أتقلب فيه آت من كرمه، وإذا بالعافية التي أتمتع بها فيض من فضله، وإذا بكل عطاء يبعث السرور في كياني هبة من لدنه، وأنظر إليه فإذا هو القوي الذي لا قوي سواه، الدائم الذي لا دائم سواه، المعطي الذي لا يعطي سواه، المحسن الذي لا يحسن سواه. إذا تأملت في هذه الحقيقة وتغذيت منها بغذاء علم مستمر فإن الكبر يزايلني ويذهب. ولكن مع هذا فينبغي أن نعلم أن الكبر أشبه ما يكون بشراب مسكر، وإذا أخذ السكر بدماغ الإنسان ووعيه فهيهات للمنطق أن يوقظه من سكره هذا. في هذه الحالة توجد أنواع أخرى من العلاج سنأتي عليها وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة. وأستودعكم الله، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا ولا نزال نتكلم عن آخر خلق من أخلاق التعامل، تعامل الإنسان مع نفسه. وقد قلنا إن مجموعة الأخلاق الفاضلة تتجمع في ركائز ثلاث، هي أن يتسامى الإنسان عن الهوى وينشد الحق دائما، ثانيا أن يتحلى بالصبر في سبيل سعيه إلى الحق، ثالثا أن يتطامن وأن يقف فيما يتعلق بتقديره لنفسه عند حدود قدراته وعند حدود فطرته وعند حدود إمكاناته، أي أن يتحرر عن طبع الكبر وعن التصرف الذي يجسد معنى التكبر. وذكرنا الفرق بين الكبر والتكبر، فقلنا أما الكبر فهو طبع مستكن في داخل النفس وهو الخطير، وأما التكبر فهو الثمرة السلوكية للكبر. واستعرضنا طائفة من الآيات التي تتجلى من خلالها خطورة طبع التكبر في كيان الإنسان، وكيف أن الله عز وجل يشنأ هذا الإنسان المتكبر ويبغضه ويبعده عن رحمته سبحانه وتعالى، ويؤكد ذلك ويكرر ذلك في محكم تبيانه. ثم تساءلنا عن الحكمة من أن التكبر له هذه الخطورة الكبرى، في حين أن المعاصي لم يضعها بيان الله عز وجل في مثل هذا الإطار من الخطورة قط. أجبنا عن ذلك أيضا، ثم انتهى بنا الحديث إلى التساؤل عن العلاج الذي به يتحرر الإنسان من كبره. وقلنا رب إنسان ابتلي بالكبر وهو يبغض من نفسه هذا الطبع، ومن ثم فهو يبحث عن علاج. قلنا إن العلاج الذي يزهق هذا الطبع المرذول في كيان الإنسان إنما هو باختصار أن يقف الإنسان أمام مرآة ذاته فيتبين حقيقته ويدرك معنى إنسانيته، ومن ثم لا بد أن يعلم أنه كتلة من الضعف، ومن ثم فإن الكبر لا يليق به وإنه لا يليق بالكبر، ثم أن يتجه بنظره إلى خالق هذا الكون وبارئه ومصوره، وعندئذ يعلم أن سائر الصفات التي تليق بالكبرياء إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى. وإنني لا أتصور أن في الناس إنسانا عرف ذاته تماما على حقيقتها وعرف ربه سبحانه وتعالى إلها ثم ركن بعد ذلك إلى شيء من معاني الكبر. لا بد أن يتطامن عندئذ، ولا بد أن يصطبغ بمعاني العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكننا قلنا أيضا إن الإنسان في بعض الأحيان يقع ضحية هذا الطبع، كما يقع السكير ضحية خمره، فهو مهما عرف هذه الحقيقة لا يستطيع أن يتجرد منها ولا أن يتحرر. ترى أليس من علاج آخر؟ هنالك أيها الإخوة علاجات أخرى ينبغي أن نتأمل فيها ونتدبر. إنني تساءلت كثيرا عن السر في أن الله عز وجل قضى أن يبتلي عباده بين الحين والآخر بالمصائب، وإنكم لتعلمون جميعا أن كل منا معرض له، فقد قضى الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم بعباده أن يجعل الإنسان متعرضا للمرض وأنواعه وللفقر بعد غنى وأشكاله، وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يجعله متعرضا لمصائب تنحط في أقاربه وأصدقائه وأحبائه، والمصائب كثيرة، وإنكم لتقرؤون فيما أظن قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخر الآيات. طالما تساءلت كيف يمكن أن نوفق بين رحمة الله عز وجل الغامرة التي يقول عنها ربنا ورحمتي وسعت كل شيء، وبين هذه المصائب التي قضى بسابق حكمه أن تلاحقنا بين الحين والآخر؟ أيها السادة والسيدات، إن هذه المصائب إنما هي عقاقير وأدوية لمن استحكم به داء الكبر فلم يجد مناصا أو سبيلا للتخلص منه من خلال التدبر، من خلال رجوعه إلى ذاته، من خلال تأمله في وحدانية الله سبحانه وتعالى وصفات الربوبية المحفورة في ذاته العلية. الإنسان الذي لم تستطع هذه المعارف أن تنتشله من كبريائه لابد من علاج آخر، هو علاج مر ولا شك، ولكن العلاج يظل علاجا. ومن هنا أدركت أيها الإخوة أن المصائب التي تعتري الإنسان بين الحين والآخر هي مصائب في الظاهر، ولكنها رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى في الحقيقة والباطن. وإن من نعم الله عز وجل ما هو ظاهر جلي، وإن من نعمه سبحانه وتعالى ما هو باطن خفي. عندما ابتلى والعياذ بالله بمعنى من معاني الكبر، سواء بسبب مال رزقته أو بسبب عافية منحتها أو قوة أجدني أتمتع بها، ثم إن معارفي لم تحررني من هذا الكبر، فإن المصائب علاج وأي علاج. عندما يقع هذا الإنسان المتكبر في مرض من الأمراض يقعده هذا المرض في فراشه ويستل منه هذا المرض العافية قطرة قطرة، وهو يرى وينظر ولا يستطيع وهو الإنسان المتكبر أن يرد عنه غائلة هذا المرض بشكل من الأشكال، وينظر إلى نفسه في المرآة فيرى صبغة الموت قد جللت كيانه، ويرى مظاهر الضعف قد سرت في جسمه من فرقه إلى قدمه. في هذه الحالة يصحو من سكر كبريائه، وفي هذه الحالة يتحرر من خداع نفسه، وفي هذه الحالة يعود ليصطلح مع الله سبحانه وتعالى وليقول: أي رب، لقد تهت عن ذاتي ولقد شردت عن نفسي يوم أن شردت عن ذاتك، والآن في ظل هذه المصيبة التي ابتليتني بها عدت إليك. الإنسان الذي تكبر على الله بسبب غنى أورثه إياه، ولا والله أيها الإخوة ما رأيت آية في كتاب الله ينعت الله فيها إنسانا بالغنى إطلاقا، بل إن الله عز وجل يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يقول في آل آخر: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول في مرة أخرى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. ما قال إن الإنسان ليطغى أن استغنى، لأنه لن يستغني، وإنما قال إن الإنسان ليطغى أن خيل إليه أنه قد استغنى. فإذا تكبر الإنسان بغنى طفحت به حياته وأكرمه الله عز وجل به، كما كان شأن قارون الذي تحدثنا عنه في حلقة ماضية. فإن من رحمة الله عز وجل أن يبتلي هذا الإنسان ذات يوم بعذب، ينظر وإذا به قد أمحل، وإذا بيده قد أتربت، وينظر وإذا به يتقمم النعمة التي في أيدي الآخرين. أين هو الغنى الذي كان يجعله قمينا بأن يتكبر؟ لقد زال. من الذي أزال غناه؟ ذاك الذي أكرمه به، أكرمه بالمال بالأمس واستله منه اليوم. فلا بالأمس الدابر كان هذا الإنسان غنيا، ولا في هذا اليوم الذي أمحل فيه يستطيع أن يسترد قرشا مما قد فاته إن لم يكرمه الله عز وجل به. في هذه الحالة يصحو هذا الإنسان من سكر كبريائه ويقول: طالما تهت عن الحقيقة وطالما شردت عن ذاتي، أنا من أنا حتى أصف نفسي بالغنى؟ ويعود إلى حما قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا رأيت فقيرا معدما قد دعاه صاحب دار إلى مائدته وأجلسه عليها ومد له خوانا مليئا بأنواع الأطعمة، أي أحمق هذا يمكن أن يظن أن هذا الفقير بجلوسه على هذه المائدة أصبح غنيا، أصبح مالكا لهذه الأطعمة؟ وما منا من إنسان مهما كثر ماله ومهما عد نفسه من الأغنياء المترفين إلا وهو جالس على مائدة الله عز وجل لا يملك لا والله حتى اللقمة التي يدنيها في فيه، ولن تنتسب إليه هذه اللقمة حتى يضعها فيمضغها فيزدردها، ولا يمكن إطلاقا أن يسمي نفسه قبل ذلك مالكا حتى لهذه اللقمة من الطعام أو لهذه الجرعة من الشراب. فإذا رأى أن النعمة قد زالت وأن المال قد نضب من بين يديه وأنه أصبح بحاجة إلى أن يستدين أو أن يسأل أو أن يبحث عن الأصدقاء الأغنياء، فإنه في هذه الحالة يتحرر من كبريائه. كذلكم الإنسان الذي لفه الكبرياء ببرده الخيالي ردحا من الزمن وله حبيب قريب أو صديق عزيز أو ابن محبوب لديه وجاء الموت فتخطفه ونظر إليه وقد أصبح جثة هامدة أمام عينيه، ما الذي يستطيع أن يصنعه هذا الإنسان المتكبر؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى أن يستسلم لبكاء عينيه، سوى أن يستسلم للدموع التي تهطل من عينيه، وهو مظهر ضعف وليس مظهر كبرياء. هل يستطيع أن يرد إليه حياة؟ هل يستطيع أن يعيده إلى الوضع الذي كان مبعث حبه له ومبعث التفاعل المطرب والباعث للنشوة فيما بينهما؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك قط. يضعك الباري سبحانه وتعالى أمام حبيبك أو قريبك ويجعلك تنظر إليه وهو يعاني من سكرات الموت، ويجعلك تنظر إليه وهو يودع حياته لحظة فلحظة فلحظة، وأنت الإنسان المتكبر المشمخر بأنفه لا تملك حراكا ولا تستطيع أن ترد عادية الموت، إن هو إلا الاستسلام وإن هو إلا الذل لمن قهر عباده بالموت. يصحو الإنسان هنا مرة أخرى من عادية الكبرياء ليعود إلى طمأنينة العبودية لله عز وجل. أرأيتم أيها السادة والسيدات إلى هذه المصائب، أهي مصائب حقيقية أم هي نعم مقنعة بمصائب؟ لا والله، والله إنها لنعم مقنعة بمصائب، وهو مصداق قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإنني لأعلم أن إنسانا كان مجللا بنعيم العافية وكان مجللا بإكرام من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإكرام قد زجه في لون من ألوان الغفلة ونحو ذلك. ثم إن الرجل ابتلي بمرض عضال، وأعلم أن والدي قد زار هذا الإنسان رحمهما الله تعالى ودعا له والدي بالشفاء، فقال له هذا الإنسان المبتلى بمصيبة بحسب الظاهر، قال له: يا سيدي، إنني أشهدك أمام الله أن هذا المرض إذا زال وجاءتني العافية من بعد ذلك وأفقدتني العافية هذه الحال التي أنا فيها من القرب مع الله إلى الله ومن النشوة مع الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أريد تلك العافية. قال له والدي: لا، بل إن الله عز وجل أكرم بك من ذلك، سيكرمك بالعافية وسيبقي هذا الحال أيضا الذي تتمتع به. أريد أن أقول من خلال هذا إن الله لا يبتلي عبده بمصيبة هي مصيبة في الظاهر والباطن، ربما يطببه، والطبيب وإن قدم لك الدواء المر فإنه مظهر من مظاهر الرحمة، إن لم نقل بالطبيب فهو مظهر من مظاهر الرحمة بالإله الذي خلق الدواء المر. أجل أيها السادة والسيدات، هذا علاج آخر، ولكن هذا العلاج علاج تطبيبي أشبه ما يكون بعمل جراحي، وإنني لأسأل الله لي ولكم أن لا يحوجنا إلى مثل هذا العلاج، وأن يكرمنا بعافيته الدائمة، وأن يعرفنا بهوياتنا، وأن يعرفنا بذل عبوديتنا لله عز وجل دون حاجة إلى دواء مر. ما أغنانا عن هذا الدواء المر إذا عرفنا أننا عبيد لله، إذا عرفت أن قوتي آتية من عند الله في لحظة واحدة سأنهار، ما أغناني عن هذا الدواء المر لو عرفت هذا، ولو عرفت ربوبية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الله عز وجل يذكرنا بين الحين والآخر بمصائبه قبل أن تهوي هذه المصائب تتهاوى إلينا. انظروا إلى قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. انظروا إلى قوله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وانظروا إلى رحمة الله في هذا الكلام، إنه لا يرسل هذه المصائب ولكنه يحذرنا منها، يخوفنا منها. إنك تمشي الآن بقدمين مطمئنتين على أرض راسخة مطمئنة، لكن انظر ماذا يقوله الله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أنا مطمئن إلى أن الله قد حصنني ضمن هذا الغلاف الجوي، فكل ما يتهاوى من حولي من نيازك وشهب ونحو ذلك لا يتمطر شيء من هذا علي أبدا. لكن انظروا إلى ما يقوله الله عز وجل، كأنه يقول: إنني لن أرسل شيئا من هذا إليكم، لكن يا عبادي اعلموا أنكم معرضون لهذا كله، فاعرفوا ربوبية الله دون أن يبتليكم الله بدواء مر لكي تعرفوا هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. أجل، هذا هو العلاج. ولكن هل هنالك علاج آخر إيجابي غير هذا أيها الإخوة؟ نعم، إن العبادات التي شرعها الله عز وجل تصب كلها أو معظمها في هذه الحكمة. فمعظم العبادات التي أمر الله عز وجل بها عباده إنما يشكل مجموع هذه العبادات حصنا يقي الإنسان من جرثومة الكبرياء. بالعبادات التي يتعهد الإنسان بها نفسه يظل في يقظة تامة ضد آفات الكبرياء التي قد تتسرب إلى ذاته. وإن الوقت لا يضيق أن أحلل لكم دور العبادات في هذا الصدد، لكن فلأضرب مثلا بعبادة واحدة منها، هي صلاة الجماعة. الصلاة جماعة، تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ مضروبة ب27 مرة. طيب ما الحكمة؟ والصلاة هي ما الفرق بين أن أصلي في بيتي مع نفسي وبين أن أحضر فأصلي مع الجماعة في مسجد؟ الفرق هو التالي: الناس أيها السادة والسيدات متفاوتون في الرتب، فيهم العامل، فيهم الموظف، فيهم المسؤول الكبير، فيهم الغني، فيهم الفقير. ومن شأن الرتب المتفاوتة إذا استسلم الإنسان لها أو لسلطانها أن تجعل الإنسان يصدق أن إنسانية الإنسان أيضا تتفاوت مع تفاوت هذه الرتب. فإذا استسلم الإنسان لهذا التفاوت فإن الغني الكبير يرى نفسه في الإنسانية فوق هذا الفقير الذي يمر به، فلا يلتفت إليه ربما ولا يبحث عنه، وربما لو سلم عليه هذا الفقير سيعرض عنه ذلك الغني. ذلك لأن الرتب الاجتماعية فرضت شيئا فشيئا سلطانها على المجتمع ووضعت حواجز. ما الذي يحطم هذه الحواجز؟ وما الذي يصحح هذا الوهم الزائف الكاذب؟ صلاة الجماعة. عندما يؤذن لصلاة الظهر سينسعى الجميع على اختلاف رتبهم سعيا إلى المسجد. لابد، نظام المسجد قائم على النهج التالي، لابد أن يضع كل من يدخل هذا المسجد رتبته حيث يضع الحذاء، ثم يدخل هذا المسجد فيصلي حيث انتهى به المكان. ليس هنالك مستويات مختلفة، وليست هنالك رتب متفاوتة، بل المسجد يستقبل الناس جميعا استقبالا واحدا. لا يعرف المسجد تفاوتا في الرتب، ولا تفاوتا في الغنى، ولا تفاوتا في القوة، بل ربما دخل إنسان كبير كبير مشمخر بنفسه، فرأى نفسه يصلي في مكان يتقدمه فقيرا من الناس، بل ربما رأى نفسه يضع جبينه ساجدا بين قدمي هذا الإنسان، ولا يستطيع أن يقول شيئا، ولا يستطيع أن يغير شيئا من هذه الحال، ويلتفت يمينا فيرى إنسانا ربما لو رآه في الشارع لما كلمه، ويلتفت يسارا فيرى إنسانا ربما لو سلم عليه لما رد عليه السلام. فإذا استمر الإنسان يتعهد نفسه بصلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة هذه تزيد هذه الفوارق الزائفة من الرتب، ثم إن صلاة الجماعة هذه تحيي وحدة الإنسانية بين أفراد الناس جميعا، ثم إن هذه الصلاة تجعل هذا الإنسان الذي كان مستكبرا بالأمس متطامنا متذللا، وإذا بنسيج صداقة يسري وينعقد بينه وبين هؤلاء الناس جميعا على اختلاف رتبهم وعلى اختلاف فئاتهم. ومن ثم فإنك لتجد هؤلاء الأفراد أو الفئات الذين يتلقون في المساجد، تجدهم في ساحات المجتمع متصافين متساوين متوائمين متواسين، على الرغم من أن هذا فقير وذاك غني، على الرغم من أن هذا قوي وذاك ضعيف، على الرغم من أن هذا مسؤول كبير وذاك رجل عادي من الناس. على الرغم من هذا كله تجد أن صلاة الجماعة قد أبعدتهم عن هذا التفاوت الزائف، وحطمت تضاريس الكبرياء في نفوس كل منهم، فهذا الجميع في مستوى واحد. ومن ثم فإن الغني الذي يعود إلى المسجد ولا يرى صاحبه الفقير يسأل عنه، فيما غاب هذا الإنسان؟ يسمع أنه مريض يطرق بابه يزوره يبحث عن حاله، ولا والله لم يكن ليبحث عنه ولا ليسأل عن حاله لولا أن هذا المسجد الذي عاش وترعرع فيه معنى وسر صلاة الجماعة، لولا هذا المسجد الذي يفيض بهذا السر لما سأل هذا عن ذاك، ولما تلاقت الرتب، ولما شعرت كل هؤلاء الناس أنهم في حقيقة الإنسانية سواء. ولكن لو أن الإنسان لم يتعهد نفسه بصلاة الجماعة، وفي أحسن الأحوال كان يصلي صلاته في البيت فقط، فإنه لم يتعرف على هؤلاء الناس. ومن ثم فإن الرتب الزائفة هي التي ستتحكم بناصيته، وإما التفاوت الطبقي هو الذي سيسري إلى مشاعره بالهيمنة، ولسوف يدخل بذور الكبرياء بين جوانحه. فمهما تكلم إنسان مثلي عن وحدة الحقيقة الإنسانية، ومهما تكلم عن أن الناس جميعا عباد لله سبحانه وتعالى إخوان، ولكن هذا التفاوت الطبقي هو الذي يملك الفاعلية، وهو الذي يملك السر الفعال في الحقيقة. هذه العبادة نموذج من عبادات كثيرة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. ما هو دورها أيها الإخوة؟ العبادات لها دورا كبير ولها حكم كثيرة، لكن من جملة هذه الحكم أنه علاج إيجابي لا تجد فيه مرارة المصائب لمن قد تسرب إليه معنى من معاني الكبرياء. نعم، هذا المعنى
هي العلاج الكبير. أعود فأقول لكم هنالك العلاج الموجز الذي يتمثل في اليقين بعبودية الإنسان لله، والذي يتمثل من ثم بربوبية الله عز وجل. فإن لم يجدي هذا العلاج فالعلاج الذي يليه من حيث الدرجة الثانية هو ذاك الذي يتمثل في العبادات. كلما تعهد الإنسان نفسه بالعبادات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها وأداها بآدابها كصلاة الجماعة مثلا وغير ذلك، فإن هذا العلاج تكون له فاعلية، وأي فاعلية؟ في سحق مشاعر الكبر من كيان الإنسان. فإن لم يجده ذاك العلاج ولا هذا العلاج فلم يبقى إلا العمل الجراحي، والعمل الجراحي هنا هو الابتلاء بالمصائب. للمصائب دور كبير كما قلت لكم أيها الإخوة في حياة الإنسان، ومن أهم هذا الدور أو من أهم آثار هذه المصائب أنه ينزل الإنسان من حاله، ينزله من برج كبريائه، ويجعله يتطامن ليقف في مستوى هويته وعند حقيقته وذاتيته، وليصطلح مع الله سبحانه وتعالى. فلا يسألن أحدكم متأففا فيما ابتلاني الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبة، أو أين هي رحمة الله عز وجل بعباده وهو الذي يبتليهم يوم بعد يوم بأصناف من المصائب. إن للمصائب حكما كثيرة، ولو درسنا هذه المصائب لرأينا أنها نعمة مقنعة بمصيبة. لعل هذا الحديث يكفي في تحليل ظاهرة أخطر طبع قد يتسرب إلى كيان الإنسان، ألا وهي ظاهرة الكبر الذي هو طبع في النفس، والتكبر الذي هو سلوك يأتي أثارا من آثار هذا الطبع. فإذا انتهينا من الحديث عن تحليل هذه الظاهرة وعلاجها وما إلى ذلك، فقد آن لنا أن ننتقل إلى أخلاق الأسرة، إلى الأخلاق التي نبهنا الله عز وجل إليها في محكم كتابه، والتي هي صمام الأمان لسعادة الأسرة. وموعدنا معكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.